إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ربي إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم الأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والدين دينك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماوات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تقبلنا هذه الساعة، أن ترزقنا هذه الساعة، أن ترحمنا هذه الساعة. سبحانك على حلمك بعد علمك، سبحانك على عفوك بعد مقدرتك، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا رسول الله. أشهد أنك يا رسول الله بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة ومحوت الظلمة، جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم رب ازد عنا محمدا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر الإخوة الأعزاء، قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها فقال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم، فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هكذا رواه الإمام أحمد بهذا السند. معاشر الإخوة الأعزاء، سورة الكوثر هي أقصر سورة موجودة في القرآن الكريم، عدد الآيات ديالها 3. افتح الله تعالى بقوله: إنا أعطيناك الكوثر. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، شوية هي كتديه عينه إغفاء، بعدها يفيق النبي صلى الله عليه وسلم وهو كيضحك وكيتبسم.
قالوا له يا رسول الله شنو اللي ضحكك؟ شنو اللي شفتي في هذيك الإغفاء في هذيك النعساء؟ شنو اللي شفتي يا رسول الله؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل لي الله تعالى آية تقول إنا أعطيناك الكوثر. هو يسولهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم واش عرفتوا شنو هو الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال لهم هو واحد النهر، هذا النهر موجود في الجنة، رزق الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأمة دياله. اشتقال النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليه أمتي يوم القيامة، الأمة ديالي كلها تجي تشرب من هذا النهر هذا، طلب الله تعالى ما يحرمش منه. الآنيات دياله يعني الكيسان، الكيسان الموجودين في الجنب دياله باش يشربوا الناس، العدد ديالهم كالعدد ديال الكواكب في السماء. لكن المصيبة اللي غتجرى لهذه الأمة أنه قال يختلج العبد منهم، يعني يحبس العبد قبل ما نوصل هذا النهر هذا. كما نسميه كاين واحد البارش كبير ديال الملائكة، هذا يخليوه يمر وهذا يردوه ما يخليوش يشرب من النهر ديال الجنة. الناس اللي خلاهم دازوا مالهم؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والناس اللي ردوا مالهم؟ سيماهم في وجوههم من أثر الذنوب. يعني يحبسوا واحد العدد كبير من العباد ما يخليهمش يدخلوا يشربوا من النهر ولو أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الحبيب المصطفى رحمة بالأمة دياله يقول إنهم من أمتي، دعوهم يعني خليهم يشربوا من هذا النهر، راهم من الأمة ديالي. الملائكة تجيب إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، كانوا من الأمة ديالك، كان اسمه عبد الله واسمه إبراهيم واسمه عبد القادر، لكن ما صلاش صار اللي فرض سيدي ربي، وما صامش رمضان، وما زكاش على الأموال دياله، وما خافش الله في المظالم، وتعاطى شرب المخدرات، وأمة أمة الإسلام تتعاطى الخمور، وأمة الإسلام تتعاطى الفساد والزنا. هذا كله حرم الله تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن قالوا لي الأمة قاعدة في شيء اللي حرمتي راه داروها من يبغوا يشربوا من هذا النهر هذا، نسأل الله العافية. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أظفر، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. معاشر الإخوة الأعزاء، كيحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة، قال لك نشوف واحد النهر قدامي عظيم الحافة يعني في الجنب ديال هذا النهر هذا خيام ديال اللؤلؤ. سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في حديث آخر إن أقلكم في الجنة، سمعوا يا أحباب، هذا الفقير في الجنة أقل رجل في الجنة، له خيمة من ذرة مزوقة وسبعون امرأة ومئة ألف من الخدم. الله أكبر. هذا الفقير في الجنة عنده واحد خيمة عظيمة، هذه الخيمة فيها سبعين امرأة، وكل امرأة كتشوف على حد الشوه ما كتشوفش المرأة الأخرى، لأن الجنة ما فيهاش الليل والنهار وما فيهاش الجبال والأودية يعني السهول، هي كلها أرض مستقيمة لا ليل ولا نهار ولا حرارة ولا برودة. سبعون امرأة ومئة ألف من الخدم، مئة ألف من ذوك الوليدات الصغار اللي كيتزادوا كيموتوا، هما يتسخروا عليه هما يسقيهم من نهر الكوثر يوم القيامة. الله أكبر. هذا النهر قال النبي صلى الله عليه وسلم حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي، يعني خشى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدو في الماء باش يشوف هذاك الوحل هذاك التراب اللي كاين تحت في القاع ديال النهر، تلقى هذاك التراب شنو هو؟ مسك. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يسول جبريل ما هذا يا جبريل؟ قال له هذا هو الكوثر اللي وعدك به الله تعالى بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. في وصف آخر عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل، تلده طير أعناقها مثل أعناق الجزر. الله أكبر، هذا وصف آخر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة دياله أن هذا الحوض هذا وهذا النهر هذا اللي في الجنة التراب دياله شنو هو؟ هو ذاك المسك الأبيض، لكن ذاك البياض دياله خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد بياض من اللبن، الماء دياله أحلى من العسل. زيادة في الجنب ديال هذا النهر هذا شنو كاين؟ طيور، كل طير العنق دياله بحال العنق ديال الجمال، الجمال الخرسانية الموجودة الآن في الاتحاد السوفيتي. سبحان الله، طيور عظيمة. إذا اشتهاها المؤمن فهي له، وإن نظر إليها هي تعجبه. سبحان الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول في الجنة: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الناس يتمتعوا في الدنيا ديالهم بكل المتع إلى أن تقوم الساعة، ولكن يشوفوا في الجنة شيء عجيب، شيء اللي ما شافوش في الدنيا وما تمتعوش به، أمور نسمع عنها وما غندركوهاش في الدنيا لكن نراها يوم القيامة إن كنا من أهل الفوز والصلاح ومن أهل الجنة. غفر الله ذنوبنا وتقبل الله توبتنا. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، يعني يتكلم عن الطيور، إنها لناعمة. فقال صلى الله عليه وسلم: آكلها أنعم منها. الذي يأكل هذه الطيور اللي عند الأعناق ديال الجمال، هذا اللي يتمتع المؤمن ويأكلها، هذا أنعم في الجنة وأجمل مظهر في الجنة من هذه الطيور التي خلقها الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه. يعني من عائشة رضي الله عنها قالت اللي بغى يسمع الصوت ديال الماء كيفاش كيمشي في هذا النهر في الجنة يدير صبعو سبعانهم جوج يديرهم في أذنيه يخشي الصبعان دياله ويسمع، يعني ذاك الصوت اللي غادي يسمع ديال العروق كيف تجري والدم كيف يمشي في الذات هو نفس الصوت اللي غتسمعه في الجنة للماء الذي يمشي في نهر الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طيب، فصل لربك وانحر يعني كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته، فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونحرك فاعبده وحده لا شريك له وانحر على اسمه وحده لا شريك له. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا بخلاف ما كان عليه المشركون من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فصل لربك وانحر يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلاة قبل الذبيحة، هذا أول شيء. ولهذا دائما في القرآن الكريم كتبقى جميع العبادات كتسبقها الصلاة، لأن الصلاة هي المفتاح ديال الدين. الإنسان ما يصليش ويزكي ربي ما يتقبلش منه، الإنسان ما يصليش ويصوم ربي ما يتقبلش منه، الإنسان ما يصليش ويذبح العيد الكبير ما كاين شي عيد ما مقبولش ليه، علاش حتى هو مزاحم وحتى هو يعني ياخذ السلف ويمشي يقلب من هنا ويجمع باش يشري داك الحول، علاش ربي ما يتقبلش منه؟ لأنه هو مسبقا لا يصلي. إذا ربي سبق الصلاة كاع اللي ما يصليش الصلوات ديالو وكاع اللي ما يمشيش يصلي صلاة العيد، الله تعالى لا حاجة له بهذه الذبيحة، لأن هذه شنو هي؟ هدية لله سبحانه وتعالى. إذن يا محمد، كما أعطيناك الكوثر والأمة ديالك، المقابل صل لربك وانحر، صل الصلوات المكتوبة، صل النوافل، وصلي صلاة العيد، وغير تصلي بعد الصلاة النحر تنحر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فصل التقدير لربك وانحر. ماشي نديرو كما يديرو الناس اليوم، المشركين من هذه الأمة يمشيوا يدفعوا على القبور ويدفعوا على السادات ويقدموا الهدايا للولي الصالح كما كيعتقدوا، إن كان وليا في العمل ديالو لله سبحانه وتعالى. ما امرنا ربي باش نذبحو الا لله سبحانه وتعالى. شكون اللي كانوا كيذبحوا غير لله؟ هم المشركون، هما اللي كانوا يسجدوا الاصنام، وهما اللي كانوا كيذبحوا على اسمها، باسم هبل، باسم كذا، يسميوا الالهه ديالهم ثم يذبحوا. وهذا اللحم هذا حرام، الذبح اللي تذبح على الاولياء وعلى السادات وعلى القبور وعلى الموتى هو لحم حرام، امرنا الله تعالى باش ما ناكلوش. قال لنا الله تعالى في القران الكريم: ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، يعني الفجور هذا، نسال الله العافيه. اذا المراد بالنحر في الايه هو ذبح المناسك، هو هذيك البهيمه اللي كنشدوها وكنذبحوها لاش قربانا وهديه وشكرا لله. وما يمكنش لنا شكر الله تعالى بالحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله طيب لا يقبل الا طيبا. هذه المظاهر اللي كنسمعوا الان، شركه كلها خاصه باش بالاكباش وبالاعياد وبالذبائح، والانسان يمشي يتسلف منها باش ياخذ الثمن ديال الحولي باش يشريه، وهذاك الثمن باش يخلصوا بليزانتيري بالحرام. الحرام في الحرام هو ما يصليش فكله حرام، ربي ما يتقبلش منه. العيد ماشي فريضه، هو سنه. بعض الناس الصلاه اللي فريضه ما يصليوش، والعيد يتاخذوا فوق الفريضه، نسال الله العافيه. يبيع الثلاجه ويبيع الملابس ويبيع السياره ويبيع كل شيء ويبيع التلفاز باش يشري الخروف ديال العيد، هو ما واجبش عليه. غيرنا المفاهيم ديال الدين، فهمنا الدين بالمقلوص، صبح الدين المظاهر، نسال الله العافيه. والله ما يقبلش الاعمال اللي فيها المظاهر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه ويقول: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد ثم بعد الصلاة مباشرة يذبح الكبش. واش كيقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي صلى الصلاة ديالنا وذبح الذبيحة ديالنا، إذا كان النسك ديالو بعد الصلاة ربي سبحانه وتعالى يتقبل منه الهدية، أما إذا كان قبل الصلاة هذاك راه لحم غادي ياكلوه وليدات الله تعالى ما يتقبلش منه. من اللي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم عيد، يوم يشتهى فيه اللحم. قال: شاتك شات لحم. فقال: فإن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، أفتزئ عني يا رسول الله؟ قال: نعم، تزئك ولا تزي أحدا بعدك. هذا الرجل لما سمع هذا الكلام جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، راني غلطت، راني ذبحت الحولي ديالي أقبل الصلاة، لأنك تعرف يا رسول الله هذا اليوم هو اليوم ديال اللحم، الناس كيتشهوا فيه اللحم ياكلوه، وتشهوا فيه القطبان، وتشهوا فيه شوية يعني زربانين باش ياكلوه، وأنا راني ذبحت قبل الصلاة يا رسول الله. واجب النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: هذيك الشات هي الشات ديال اللحم، هذاك اللحم غادي تاكلو انت ولادك، ما عندك فيه اجر. فقالوا: يا رسول الله، عندي واحد العناق، يعني عندي واحد الناقه هي حبليه من جوج ديال الشات، افتزئ عني واش نكفر بها؟ قال لي: ذبحها وكفر بها، غير لك انت بوحدك في هذه الامه، ولا احد بعدك يزوز لي انه يعاود يذبح، يعني بعد ما ذبح قبل الصلاه، لأن الوقت اللي غتذبح قبل الصلاة خاصك تمشي تصلي وتذكر اسم الله تعالى، وإلا الناس كلهم غادي يولي يذبح ذبيحة واحدة قبل الصلاة ويقول لك بعد الصلاة نذبح الثانية. لا، ما عندوش ذبيحة وما يتقبلش منه الله تعالى إلا ما تفرغش للصلاة والتهليل والتحميد والتكبير في ذلك اليوم. قال أبو جعفر بن جرير: والصواب قول من قال إن معنى ذلك: فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة ومن الخير، يعني نهر الكوثر الذي لا كفاء له وخصك به سبحانه وتعالى. وهذا الذي قاله في غاية الحسن. عن ابن عباس قال في شرح قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، يعني هو المقطوع، هو الأقل، هو الأذل، هو المنقطع ذكره. وسبب هذه الآية قلنا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جرير وقتادة نزلت في العاص بن وائل، وقال محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يقول دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، فأنزل الله هذه الآية. قال لك هذه الآية اختلف المفسرون في من نزلت، منهم اللي قال بأن هذه الآية ديال إن شانئك هو الأبتر يعني إن عدوك هو المقطوع نزلت في العاص بن وائل. هذا العاص بن وائل لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيموتوا ليه الدراري، حتى ولد ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أربع بنات وثلاث أولاد كلهم ماتوا في الحياة، كل شيء مات في الحياة دياله إلا عائشة، إلا فاطمة قالت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر. ملي تذكر قدامه اسم محمد صلى الله عليه وسلم اش قال لهم العاص بن وائل؟ قال لهم غير خليه هذاك راه مقطوع يعني ما عندوش التريكة ما عندوش النسل، خليه يتكلم وخليه دوي نهار يموت الآثار ديالو غادي تقطع وغادي تنسى وما يبقاش اسم محمد يتذكر لأنه ما خلاش الأولاد وما خلاش التركة. فالله تعالى كيواجب وكيبشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الاسم ديالو والسمية ديالو غتبقى إلى يوم القيامة، تبقى في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تبقى في القرآن الكريم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تبقى في القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ذكر الله سبحانه وتعالى بأن شانئك العدو ديالك الوائل بن العاص هو اللي غادي يموت وغادي تقطع الذكر ديالو الى يوم القيامه، اما انت فذكرك يبقى مكتوب، يبقى في السماء، يبقى في الارض، يبقى في الرايه، ويبقى في اللواء، ويبقى في ألسن الناس الى يوم القيامه. كذلك منهم من قال ان شانئك هو الابتر عن عطاء قيل نزلت في ابي لهب، وذلك حين مات ابن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ابو لهب الى المشركين فقال بطر محمد الليله، يعني انقطع ذكره من الليله، اخر ولد مات فانقطع ذكره من الليله، فانزل الله تعالى ان شانئك هو الابتر. وقال السدي كانوا اذا مات ذكور الرجل قالوا بطر، يعني الرجل لما تولي الاولاد القول غير البنات كيقولوا راه مبطور يعني مقطوع. فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بطر محمد أي انقطع ذكره. ومجمل الكلام أنه توهم المشركون لجهلهم أنه إذا مات بنو محمد يعني أبناؤه انقطع ذكره، وحاشا وكلا، بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد وأوجب شرعه على رقاب العباد مستمرا على دوام الآباد إلى يوم المحشر والمعاد، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم التناد، ولله الحمد والمنة. معاشر الإخوة الأعزاء، وقبل أن نتكلم عن الأضحية وما يتعلق بها من فقهيات، لا بد أن نبحث عن حقيقة الأضحية، من أين جاءت، القصة الحقيقية، معناها، كل هذا يتجلى في قصة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل في قضية الذبح. ويذكر الله هذه القصة في قوله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. حين بلغ إسماعيل السن الذي يطيق فيه معاونة أبيه على العمل، جاءت الرؤيا بالأمر بذبحه، فجاء إبراهيم عليه السلام يعرضها عليه. يعني سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ولد إسماعيل وصل السن ديال الشباب، السن ديال العمل، السن ديال الفتوة، السن اللي كيصبح فيه الولد عنده معزة عند الأبوين دياله، يعني سن العطاء، السن اللي كنقولوا إحنا ولا الشاب كيخدم ويصرف على والديه ويصرف على العائلة ويعطي ويساعد. يعني لما وصل هذا السن، هذا سن العز، بغى الله تعالى يختبر النبي دياله إبراهيم في الولد دياله عليهما الصلاة والسلام. فشاف الليل الرؤيا، والرؤيا هي رؤيا صالحة هي من الله أنه يذبح هذا الإبن. فجسدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعرض القصة على الإبن، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يعني كيعرض عليه الصورة والرؤيا كما شاف واحد الغاية ديال الشفقة والرحمة، يعني أنه شيء من التراجع. إن بدا الكلام بيا بني، يعني معزة، والرؤية ديال الأنبياء هي وحي، والحق أنه يجب تنفيذها كما رآها. وكيعرض عليه الأمر بصيغة السؤال والاستشارة، كيشاور الولد دياله يشوف الرأي ديال الولد شنو غادي يقول. قال فانظر ماذا ترى. وهذا هذا من حسن العرض في الأمور الشاقة، ما عمرك تبدا بالرأي، ديما تفرض استشارة أمور صعبة، ديما تطرح السؤال على باب الاستشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خاب من استشار. وهذا المشورة هذه ليست ليرجع إلى رأيه ومشورته، ولكن ليعلم ما عنده فيما نزل به من البلاء فيثبت قدمه ويصبره إن جزع، ويأمن عليه الزلل إن صبر وسلم، ويعلمه حتى يراجع نفسه فيوطنها ويهون عليها ويلقى البلاء وهو كالمستأنس به، ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله قبل نزوله. يعني هذا الشيء كل شيء اللي كان هو ترويض من سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ترويض لماذا؟ شاوروا في الأمر باش يعرف اشنو عند الولد من رأي دياله، وباش يثبتوا على هذا البلاء اللي نزل، وباش يعونوا على الصبر، وباش يأمنوا من الزلل، باش يكون راضيا بقضاء الله، وباش الولد يرجع النفس دياله ويثبت حتى هو، ولا ثبت الله سبحانه وتعالى يكتب لي الأجر والخير الكثير. علاش؟ لأنه انقاد إلى أمر الله. هذا هو اللي كنقولوا، كم من نقمة في طيها نعمة، شحال من رؤية، شحال من مصيبة يقبل عليها الإنسان وهذه المصيبة هي اللي عنده فيها الخير. ولو أنه استقبل هذه المصيبة بالصبر وبالثبات يفوض أمره لله، ربي سبحانه وتعالى رزقه ويعطيه ويعوضه. لكن كتكون المصيبة فيها خير والإنسان ما كيستقبلش المصيبة بواحد الإيمان بواحد اليقين في الله تعالى، كيصيب الله بالمصيبة وما يعطيش الله تعالى الخير اللي فيها. إذا القاعدة عندنا شاهية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طيب شنو كان الجواب ديال إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ لم يرفض الابن إسماعيل ذلك الأمر العظيم، بل لم يتردد أو يتلجلج، بل قال مطيعا لله ولرسوله مستجيبا يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قالوا يا الأب ديالي دير داكشي اللي أمرك الله سبحانه وتعالى، غادي نصبر وغادي نحتسب الأجر عند الله في سبيل مرضاة الله سبحانه وتعالى. وصدق إسماعيل، كان من الصديقين فيما وعد به أباه. الكلام اللي قال علم الله تعالى بأنه قاله من قلبه. أش قال الله تعالى في آية أخرى؟ قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الله أكبر. الله تعالى علم بالصدق ديال النية دياله. طيب الآن تحقيق الرؤية، استعد الأب وابنه لتنفيذ ما أمر به، فقال الله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أي لما سلموا الأمر ديالهم الله سبحانه وتعالى وفوضوا له الأمر واتفقوا على أنهم يسلموا لأمر الله ويرضوا بقضاء الله، ولما صرعوا على الأرض باش يذبحوا، في هذا الوقت ينادى إبراهيم، قال الله تعالى وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا جواب لما سبق، جواب دياله وفلما أسلم وتله للجبين، والواو هنا مقمحة، ناديناه كقوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وإنه لصدق الرؤيا بعزمه وإتيانه بالمقدمات، وقد تم الغرض من الرؤيا حيث ظهر منه عليه السلام كمال الطاعة والإنقياد لأمر الله، وكذا من إسماعيل عليه السلام. هذه اللي كنقولوا احنا بالدارجة النية تكفي، يعني بعد ما طاحوا على الأرض تكا على الأرض وجبد السكين باش يذبحوا، يعني هنا ما بقاش عندنا أدنى شك بأن إبراهيم والابن ديالو راهم استطاعوا لأمر الله سبحانه وتعالى. دي من الأمور، لك شيء علاش عندنا في الحديث من الأحاديث الكبار الأربعة اللي كيدور عليهم الدين كله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني المقدمات كتدل بأنهم كانوا على استعداد على تنفيذ أمر الله تعالى. النية تكفي، وهذا في كل عبادات. هل احنا ملي كنصلي وكنصوم وكنزكي وكنحجو واش كنخلصوا شي حاجه لله؟ لا، ربي ما دار لنا هذه العبادات الا يعرف النيه ديالنا واش صالحه ولا ماشي صالحه، والا ما عندنا ما نخلصوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله، قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. فواحد ما يدخل العمل ديالو بالعمل ديالو للجنه، ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا حتى انا الا نبغى الله تعالى يتغمدني بالرحمه. إذا الله تعالى كيدير الأوامر غير باش يشوف النية ديالك واش غادي تمشي للطاعة ولا ما غتمشيش، كما فعل سيدنا إبراهيم مع الابن ديالو إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. كان الجزاء وفديناه بذبح عظيم، ربي سبحانه وتعالى يرسل له الملك يأتي بالكبش، ارفع الولد لتذبح الكبش. إذا بقى الكبش هي هدية قربان لله سبحانه وتعالى، لكن هذا الفعل اللي دار إبراهيم، هذا العمل اللي دار إبراهيم، هذا التضحية بلا شك هي أروع صور الإيمان. هذه حقيقة إيمانية مغلغلة في النفوس ديال أهل الإيمان، كما قال الله تعالى هذا اختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلاءات اختبارات من الله، وما أحوجنا إلى الدرس ديال سيدنا إبراهيم في الذبيحة في الزمان اللي اصبح فيه المال والولاد والمرأة، اصبح الانسان كيتشبت بالحب ديالهم وكيسبقهم على الحب ديال الله والحب ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. الانسان حقر نفسه، اصبح كيتعلق بزينة الحياة الدنيا الفانية وترك الحقيقة الخالدة اللي هي سبب الوجود دياله والمصدر ديال الاستمرار ديال الحياة دياله، ويبدأ في الشقاوة. اسمع الله تعالى اش قال، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك وخير أملا. الله سبحانه وتعالى يذكر بأن الفلوس والولاد رام زينة الحياة الدنيا، ولكن ذلك الباقيات الصالحات ذكر الله والطاعات والتضحية في سبيل الله هي خير عند الله تعالى، وعندك التواب ديالها اكثر من ذلك اللي عندك في الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن يا أحباب، الأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم وتوسع على الناس يوم العيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. لحنا اليوم كنوجدوا الناس ماشي كيدبحوا الأضحية ماشي يحيوا الذكرى ديال سيدنا إبراهيم، ماشي يكونوا حتى هما من الطائعين، ماشي يقولوا بأنهم فداوا واحد المال عندهم واحد الكمش وقدموه لله. لا، الناس كيشتروا الكمش اليوم كيقول لك لأن على وجه الوليدات بغاو الحولي، علاش؟ لان الجيران معيدين وهو راه شاري غير رغم نفسه، كيقول لك هذا العيد ما كرهناش كاع ما يكونش، يعني اصبح العيد بالنسبه ليه مصيبة صباح العيد بالنسبة ليه كارثة. قالك 50 خسر فيها 3000 و4000 و5000 درهم غتخرج عليا في هذا العيد، ما عرفش بأن هذيك 4000 ولا 5000 درهم هي هدية لله ربي سبحانه وتعالى. إلا تقبل منه هذاك العمال يعطيه الله الصحة والعافية في الدنيا وتقبل الله منه في الآخرة. يعني صباح العيد عيد مظاهر، صباح الحولي ديالك كبر من الحولي ديالك، وهذا جاب غير حولي صغير، وهذا موال في عيد بجوج، خصو العام الجاي عيد بثلاثة. صبحة المظاهر في العبادات، وربي سبحانه وتعالى ما يتقبلش من العباد العيد. معاشر الإخوة الأعزاء، نخرج قليلا من قصة إبراهيم ونشوف مع بعض المسائل الفقهية اللي كي يعني الناس اليوم ما كيفطنوش لها، ما كيردوش لها البال. أول الأضحية ما هي إلا سنة مؤكدة، مكروه أن الإنسان اللي عنده القدرة أنه باش يعيد ما يعيدش. لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. وروى مسلم عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فقوله أراد أن يضحي دليل على أن الأضحية رغاس سنة ماشي واجبة. ولهذا روي عن أبي بكر وعمر سيدنا أبي بكر وعمر أنهما كان لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. كانوا ما يضحيوش على أولادهم، علاش؟ كانوا يخافوا بأن الناس يصفوا بأن الأضحية واجبة، إلى ما دارش في الدير ما عنده تشي حاجة ماشي واجبة. ولهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم واحد نهار وشاف سيدنا أبي بلال اش قال، ضحى مؤذن بمؤذن. سيدنا بلال ما لقاش باش يضحي ويذبح فروج ديك، بقى يضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مؤذن وضحى بمؤذن. دابا الانسان يقول لك عيب وحشومه نضحي بفروج، ما يرضاش. ها كيما نقولوا احنا بالدارجه النخوه على الاخوه، ربي ما عطاكش ما عندكش ما تضحيش. امير المؤمنين في الاسلام كيذبح جوج ديال الحواله، واحد لمن عليه هو على العائله ديالو، وواحد لفقراء المسلمين اينما كانوا في المملكه جميعا. هو كينوب عليك في الاضحيه عند الله، علاش تكلف وتخلف وتاخذ الحرام وتكذب وتجري بحال احمق باش تجيب واحد الاضحيه اللي ربي ما غاديش يقبلها منك؟ ماشي واجب وانت تكلف فيه، والحاجه اللي فيها التكلف فهي حرام. ولا تكون الاضحيه الا من الابل والبقر والغنم، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثه. الاضحيه ديال العيد ما تدوش الا بثلاثه، الا بالابل الجمال والا البقر والا الغنم. قال سبحانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، يعني من الغنم اللي بغى يذبح شي خروف ولا خروفة على الأقل تكون عنده 6 شهور، قال 6 شهور ما ديزوش في الذبيحة. ومن الماعز ما له سنة، الماعز اللي بغى يعيد بشي عتروس خاصه على الأقل تكون عنده سنة. ومن البقر ما له سنة، بغى يضحي بشي ضروبة ولا بشي عجل خاصه على الأقل يكون عنده عامين. ومن الإبل ما له 5 سنين، إلا بغى يعيدوا على شي ناقة خاص ولا جمل خاص على الأقل تكون عنده 5 سنين. ويستوي في ذلك الذكور والإناث، بحال الجمل بحال الناقة بحال الخروف بحال الخروفة، يعني نفس السنوات هي الموجودة. ما لا يجوز أن يضحى به، يعني إلا كانت الأضحية غادي نقدموها لله تعالى وعندنا الاستطاعة، يمكن كنقول استطاعة الكلمة نعاود نقولها ونقولها. كاين بعض الناس اللي كيقول لك اودي لا غادي نتسلف من عند فلان ولا نتسلف من عند فلان، لا لي زانتيري ماشي حرام نتسلف ونشري الحولي، ولكن ما عندي فيها لا زياده لا والو. اسيدي شكون اللي وجب عليك هذاك السلاف؟ راه مرفوع لك العيد. الا غادي تسلف باش تشري العيد سير 4 كيلو لحم ولا 5 وجيبها للدار وحطها في داكشي اللي عندك، عندك غير 100 درهم 200 درهم عيد بها. ربي ما وجبش عليك، من قال لنا غادي تعيد نهار العيد وتموت في العشيه ويبقى داك السلف عليك ديال الحولي؟ اش تقول سيدي ربي؟ تقول يا ربي تسلف باش نعيد؟ يقول لك انا ما وجبتش عليك، ماشي ملزومة. رد البال هذه المسألة. إذا ولا عندنا الاستطاعة ومشينا بغينا نشريو البهيمة الأضحية اللي غنضيعو نضحيو بها، لابد شروط أضحية السلامة من العيوب. يعني ما كدوش الأضحية إلا فيها العيوب، مثل المريضة البين مرضها، العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، العجفاء التي لا تنقى. ما معنى العشفة؟ التي ذهب مخها من شدة الهزال، يعني ضعيفة مدخولة. كذلك العصماء، شنو هي العصماء؟ من كسر غلاف قرنها، القرون ديالها ديك الغلاف ديالو مهرس، تلقى القرن الصغار القرن كبير راه مهرس ما كاينش، هذه كتسمى عيبة. العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، كان يمشى لها النصف ديال القرون ديالها ونمشت لها النصف ديال ودنها مدوش. ويلحق بها الهتماء. شنو هي الهتماء؟ هي التي ذهب ثناياها من أصلها، مشاو لها الأسنان ديالها. كذلك العصماء. شنو هي العصماء؟ قلنا من كسر غلاف قرنها. والعمياء والتولاء. شنو هي التولاء؟ هي ديك المسطية، بهيمة مسطية، هي التي تدور في المرعى ولا ترعى، كتبقى غير كدور كدور بحال الطاسي عندها وكتبقى كدور. والجرباء يعني الجرابة، كلها الصوفة ديالها طيحة فيها الجربة التي كثر جربوها. ولا بأس بالعجماء والبطراء والحامل وما خلق بغير أذن، يعني هي أصلا ما عندهاش الأذنين، أو ذهب نصف أذنه أو أليته، والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذن اللي عندها الديالة مقطوعة والخصيتين ديالها يعني ما كاينينش. إذا كانوا ما كاينينش الخصيتين ديال الحولي أصلا، منهم اللي قال دوز منهم اللي قال ما تدوش. المجمل الكلام اللي عندنا أن البهيمة تكون سليمة من جميع العيوب، وتجوز المشاركة في الأضحية. إلا إنسان بغي يضحي ببقرة ولا بغي يضحي بعجل ولا بغي يضحي يعني بجمل أو بناقة، البقرة أو الجمال تجوز عن 7 أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله. فعن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقر عن 7، يعني 7 يمكنهم يتشاركوا في ناقة ولا جمل ولا يتشاركوا بعجل أو بقرة. وآخر الكلام، يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي إلى الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا. وقال العلماء الأفضل أن يأكل الثلث ويصدق بالثلث ويدخر الثلث، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها. ماشي يجيب القزال ويذبح له ولما يكمل يعطيه البطانة هي الخلاص، ولا يعطيه الراس ولا يعطيه الرجلين، اللخص يخلصه من جيبه، حيت هذيك الأضحية هي لله سبحانه وتعالى، ما بكش تخلص بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا الثلث وأطعموا الثلث والداخل التولد، التولد تكونوا انت ولادك والتولد طعموا للفقراء والمساكين ديه لهم والتولد ديروا قدين ولا دخلوا الثلاجة. حنا لا، الإسر كيتبح النهار الأول كيصوب المسائل كل شيء يدخلوا القدين الثلاجة ما كيما يعطي للفقراء والمساكين. ولكن في هذا الزمان إلا بغيت تعطيني داك التولد لمن غادي تعطيه؟ ما تيجيش تعرف لمن غادي تعطيه، لأن داك الفقير والمسكين راه مكلف تا هو شاري الحولي. إيوا أنت شريتي ولا خسرة ولا خسرة ولا خسرة، لمن غادي نعطيو هذا اللحم هذا؟ ما يمكنش غادي يضيع. اذا خصك انت اللي ما عندكش قابل عيد باش نجيبو لك، هذا يجيب لك التونوت ولا اخر يجيب لك التونوت ولا اخر التونوت، صدق انت معيد اكثر منا. غير صبر الله تعالى غيجازيك ويعطيك، ما تخسر حتى حاجه من جيبك. الله يهدي هاد المسلمين ديال هاد الزمان هذا. معاشر الاخوه الاعزاء، حتى ما نكثرش عليكم، النقطه الاخيره، يسن لمن يحسن الذبح ان يذبح اضحيته بيده. ليس اللي يعرف يذبح الافضل انه يذبح هو، لانه هو اللي يقدم الهدية لله، يقول بسم الله والله اكبر. خلينا من ذوك الخرافات، الانسان يجيب الملحه ويحطها حداه، يرش على الحولي الملحه ويخوي عليه الماء وكذا، وبعد الترهات والخرافات لا، تكي الحولي وجهه القبلة بسم الله والله اكبر اللهم هذا عن فلان، ويسمي نفسك يا رب تقبل من عائلة كذا عائلة كذا. فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله اكبر اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من امتي. الكبش الثاني ذبح لي النبي صلى الله عليه وسلم جوج حواله، الحولي الثاني قال يا ربي هذا عليا وعلى الامه ديالي، يعني الناس اللي ما عيدوش. فان كان لا يحسن الذبح الا ما كانش قاعد يذبح مزيان، خاصو يحضر البهيمه ديالو وهي كتذبح، يوقف عند الراس ديال الجزار ويقول هو هذا الكلام، والجزار تاوي يتسمي الله تعالى ويذبح. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه يا فاطمه قومي فاشهدي اضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته. قال لا نوضي، قال فاطمة نوضي وحضري الذبيحة. ملي تشوفي في القزار كيذبح أول دم كيخرج فهذاك الدم كيغفر لك الله تعالى كاع ديك الذنوب اللي درتي. وقولي، اش قولي؟ قولي إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال أحد الصحابة يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة، واش هذا الشيء اللي قلتي انت يا واللي قالت فاطمه غير لكم انتم اهل البيت؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة، أي واحد بغى يذبح خصو يحضر الأضحية دياله ويسمي الله تعالى ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ربي سبحانه وتعالى يغفر لي الذنوب دياله جميعا، اللهم اغفر لنا وتولى أمرنا وفك عصرنا وتقبل أضحيتنا وبارك لنا في عيدنا يا أرحم الراحمين رب العالمين، اللهم اجعله عيد خيرات وبركات ورزق وعافية يا أرحم الراحمين رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.